فالحديث فيه بوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ والأقدار، وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد، سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء أو لا، لأنه إن لم يؤثر في أول مرة أثر في المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. والشريعة الإسلامية كلها نظافة، كلها طهارة. من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم وهو جنب، بناء على إيش؟ على أن الأصل في النهي التحريم. وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته، لا يغتسل في الماء وهو جنوب، وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنوب فإنه لا يصح اغتساله، وهو ظاهر جدا على قول من يرى أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر. ومن العلماء من يقول إن النهي هنا للكراهة، وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدثه، لأنه لم يفعل محرما وإنما فعل مكروها، والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه إذن. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائم، دليله قوله وهو جنب، ولكن قد يعارض معارض ويقول إنه قيد الجنابة لأن الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال، فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنه بدون حاجة إيش؟ من باب أولى. وعلى هذا فنقول إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة، لكن يقال إن الاغتسال في غير الجنابة من باب أولى. ويؤيد هذا القول العموم في حديث في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وهذا هو الأقرب أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنوب وغير الجنوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اغتسل في ماء جاري لجنابة أو غير جنابة فإنه جائز ولا نهي فيه، لأن هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد من العمل به، فيقال إذا توضأ إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جار فلا بأس. وأما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجوز، على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجوز، ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجب. نعم، لأن قيده بالدائم يدل على أن غير الدائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يقدره عليه، فإن كان هذا الماء الذي يجري على أناس مستطفين على الساق يتوضؤون أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحل له أن يفعل، لا لأنه يشمله النهي، ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين وأذية المسلمين لا تجوز. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجوز. كيف؟ نعم، يقول داود الطاهر رحمه الله أنه يجوز، قالوا وهذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته، يعني البول الذي ربما يختلط في الماء ويضمحل نعم لا يجوز، وهذا يجوز الغائط، لكن له أن يدفع يقول غائط مشاهد ويمكن التحرز منه، لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه. نعم، لكن لا تنفع هذه المدافعة، لأن حتى وإن كان يشاهد سوف يستقطره الناس. فالصواب تحريم هذا وهذا، وعليه جمهور الأمة، لكن ذكرناه من أجل الاطلاع فقط. وأن الجامدين على الظاهر أحيانا يأتون بالعجب العجاب، كقولهم يجوز أن يضحي بالجدع من الطعن ولا يجوز أن يضحي بالثنية. تعرفون الجدع الصغير والثنية أكبر منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة، قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعثر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأن. أفنجم وأيهم أولى؟ الثنية، لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول. ومثل ذلك أيضا قولهم لو أن رجلا استأذن ابنته البكر وقال إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه، فقالت هذا ما أريد وزوجني إياه، فإنه لا يحل أن يزوجها. ولو قال له خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكت فإنه يزوجها. الأولى لا يزوجها، ليش؟ ما سكت، والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر إذنها أن تسكت. فمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك أنه يعني خطأ فاتح، لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القول لكن أقل، فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامة في الشريعة. إلا أني بعد هذا أقول لكم إن ابن القيم رحمه الله في إعلام المواقفين قال إن مذهب الظاهرية خير من مذهب أهل التأويل المولعين بالمعاني، وذلك لأن هؤلاء يردون النصوص بأقيسة فاسدة. فمثل يقولون يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، وهذا مصادم للنص، صادم صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك، لا تعذرهن أن تحل أياما منكم وما أشبه ذلك. لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة، لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس، لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال الماء الدائم مطلق سواء للجنابة أو لا، بقوله ثم يغتسل فيه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال. نعم، لأنه من باب أولى، إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعة من باب أولى. ثم إن ظاهر تعبير الحديث إذا تأملته وجدته إنما يتعلق بهذه الصورة فقط، وهي البول ثم الاغتسال، هذا هو مقتضى سياق اللفظ. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟ رواية مسلم. والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشرح. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الذي لا يشرب. اتقوا الله، الرسول يقول لا يبولن في الماء، وهذا يقول إنما بال في الإناء ثم صبه في الماء. نعم، مذهب الظاهرية هكذا، يقول لو بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يتناوله النهي. وليس معنى ذلك أنه جائز عندهم، لا، لكن يقول لا يتناوله النهي يعني بصيغته. فلذلك نقول الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا في رواية أبي داود أنه لا يغتسل في الماء الدائم من الجنابة، وظاهره أنه إذا بال في الماء، يعني الجمع بينهم. لكن رواية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف أصلا في الحديث تدل على أنه لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم. وخلاصة هذا